نقرأ يا أحبائي بنعمة الرب هذه الآية الجميلة والكريمة في رومية 8 28، رومية 8 28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. نكمل عدد 29 وإن كنا لن نتأمل فيه، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. آمين. سبق أحبائي وفهمنا أن الترجمة الأدق لهذه العبارة أن الله هو الذي يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، وأنه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير ليس لجميع الناس لكن للذين يحبون الله. وبنعمة الرب سأتوقف في هذا المساء عند هذا الاسم العظيم الشريف الذي يطلق على أولاد الله الذين يحبون الله. ما أروعه لقب، وما أحلاها صفة، ويا لعظمة الفخر الذي نشعر به عندما نشعر أننا نحن نحب الله. صحيح يا أحبائي سنظل إلى أبد الآبدين نقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، لكننا لسنا بصدد مناقشة من الذي أحب أولا، فهذا ليس محل نقاش، هو الذي أحبنا أولا. لكننا نقف لنفرح ونفتخر بما عملته النعمة فينا إذ جعلتنا نحب الله. يمكن أن نسمي أنفسنا كما سمانا الكتاب الذين يحبون الله. هذا هو اللقب أو هذه العبارة التي سنحاول بنعمة الرب أن نتوقف عندها في هذا المساء. لكن في البداية أؤكد ما ذكرته من قبل، أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير ليس لكل الناس. هناك فلسفة القدريين، القدرية كل شيء مقدر ومكتوب، اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين، كل شيء بأمر ربك، كل شيء بيحصل بمشيئته. هذه الأفكار يا أحبائي نابعة من الفلسفة القدرية، وهي إحدى الفلسفات القديمة بالمناسبة، وليست فلسفة حديثة ظهرت في القرن السابع الميلادي، لكنها فلسفة قديمة جدا، وقد تبناها سليمان كفلسفة كواحدة من حوالي 12 فلسفة تبناهم وسلك بموجبهم وعاش بأفكارهم في فترة حياة بطله عندما كان يبحث عن الخير بنور ما تحت الشمس. وسجل هذه الفلسفات الاثنى عشر في سفر سماه سفر الجامعة. لقد بحث وفتش وجرب فلسفات مختلفة ليرى ما هو الخير لبني البشر، وفي النهاية أعطانا الخلاصة. اسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه. هذه هي الفلسفة، إنجاز أن نسميها الفلسفة الصحيحة، لأن رأس الحكمة مخافة الله. لكن عايز أقول تاني، الفلسفة القدرية تعلم أن كل شيء بيحصل في حياتنا هو من الله، لكن التعليم المسيحي يقول عكس ذلك أو غير ذلك، يقول أننا نحن نصنع كثيرا شرورا بأنفسنا لأنفسنا، ومن الحماقة أن ننسبها إلى الله. والشيطان يصنع أشياء كثيرة، فهو سبب البلاء، هو من كان وراء الرياح التي صدمت البيت على أولاد أيوب، هو كان وراء السبائيين، وراء الكلدانيين، وراء النار التي سقطت من السماء. صحيح أنه استأذن من الله، لكن كان هو مصدر هذه الشرور ولم يكن الله هو المصدر. إذن الفلسفة القدرية ليست أبدا قاعدة للفكر المسيحي الحقيقي، لكن الفكر المسيحي الحقيقي يعرف سلطان الله ويعرف سيطرة الله على كل شيء، ويعرف أن الله متحكم في كل ذرة من ذرات الهواء، ومتحكم في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، ومتحكم في الإمبراطوريات، فلا تسقط إمبراطورية إلا بإذنه، ولا تسقط شعرة من رأس إنسان بدون إذنه. الله مسيطر، هذا إيمان عميق عندنا، لكن في نفس الوقت نحن نؤمن بحرية الإنسان، والكتاب المقدس يعلمنا أن الإنسان كائن حر مريد، وأنه له إرادة، وأنه مسؤول عن قراراته وأفعاله، وأنه يعمل أشياء يجلب بها على نفسه نتائج جيدة أو نتائج سيئة. فالإنسان ليس مغيب العقل، ليس مسلوب الإرادة، هو كائن مسؤول عن أفعاله. ولو كان الله وراء أفعال الإنسان كلها لكانت الدينونة ضرب من ضروب الظلم، وكان الله يبقى ظالم لما يدين الناس على الشرور التي فعلوها. عندما يجازي الله كل واحد حسب أعماله، الفلسفة القدرية لو صحيحة يبقى الإنسان وجد سبيل التبرير من أقصر طريق، يجي الله يدينه على أعماله، يرد الإنسان على الله ويقول له أنت كنت السبب في الأعمال دي، ويبقى ما فيش داعي إطلاقا لمسألة الدينونة. يبقى الفكر المسيحي الله له سلطان، الإنسان مسؤول وحر ويعمل أعمال مضادة لمشيئة الله وضدا لفكر الله، يعمل وينتج أشياء معارضة لفكر الله. والشيطان أيضا كائن يعربد في السماويات ويعمل أعمالا مضادة لمشيئة الله، إنه ينشر الظلام في كل مكان، وهذا ضدا لمشيئة الله. لكن يبقى السؤال، عندما نرجع إلى الرب ونصبح عبيد له وأولاد له، ماذا عن نتائج أخطائنا؟ ماذا عن أعمالنا التي نحن مسؤولون عنها والتي هي مضادة لمشيئة الله؟ ماذا عن الأشياء التي يعملها الناس فينا ومعنا وحولنا؟ ماذا عن ما يعمله الشيطان؟ هل من الممكن أن نكون نحن كأولاد الله ضحايا لهذه الأشياء؟ هل أعيش عمري ضحية لخطأ ارتكبته في طفولتي مثلا أو في شبابي؟ في يوم من الأيام انحمقت وأخطأت، فهل أظل طول العمر ضحية لنتائج خطأ ارتكبته؟ أو ربما أنا لم أخطئ لكن أهلي أخطأوا وأنا ابن لله الآن، فهل أعيش كل حياتي ضحية لخطأ ارتكبه الأباء؟ هل إذا ظلمت من مدير أو زفتري علي من إنسان، هل أعيش حياتي ضحية لأمزجة الناس وشر الناس؟ وماذا عن إبليس الذي هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه؟ إنه لا يكف عن العمل ضدا لي، هل يتركني الله لأعماله وأنا أعلم أنه لا يكف عن العمل؟ هنا أحبائي يأتي دور هذه الآية العظيمة، إن هذه الآية العظيمة تعلن أن الله صاحب سلطان، وفي نفس الوقت نحن مسؤولون والناس مسؤولة وإبليس مسؤول، لكن الأمر الذي يطمئن أن الله يجعل كل الأشياء، أخطاءنا وأخطاء الناس، أعمال الشيطان وأعمال البشر، يجعل كل الأشياء. هذا هو ضمان، هذه هي الطمأنينة، يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذا مجرد توضيح للتمييز بين الفلسفة القدرية وبين سلطان الله العامل لمصلحة أولاد الله الذين يحبون الله. لكن أمر ثاني يا أحبائي، نلاحظ أن هناك فرق بين مضمون هذه الآية وبين أعمال عناية الله بالخليقة ككل. فالكتاب المقدس لا يعلم أن الله يعمل فقط لحساب أولاده، لكن الكتاب كله يعلم أنه يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، إن الله يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا، إنه به نحيا ونتحرك ونوجد. كثيرا ما سمعت قصص في العيادة النفسية من أشخاص بعيدين عن الله كل البعد، لكن كنت وأنا أستمع إلى قصص حياة الناس بيني وبين نفسي يرتفع قلبي بالسجود للرب وأقول هذا إصبع الله، هذا هو ما فعله الله، إنه يدبر أشغال للبشر، إنه يدبر قوت الحياة للناس، إنه يرتب ظروف الناس، إنه أبدا لم يمنع خيره عن خليقته على الرغم من سقوطها وانحرافها وزيغانها بعيدا عنه. الله متداخل في حياة الناس. ويقول الكتاب عن هذا أن البشر يتمتعون بصفة عامة بثلاث أشياء، يتمتعون بلطف الله. وما أدراك لطف الله؟ لطف الله، البشر بينعموا بلطف الله، البشر الخطاة ولا المؤمنين؟ الكل، لأنه بيقول في رومية 2 أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إن اللطف الله إنما يقتادك إلى، يبقى لسه الناس دول أشرار، لكن وهم في شرهم يستمتعون بلطف الله. ما أحلى لطف الله، ما أغنى جود لطف الله، فيه الحياة، فيه الأمان، فيه النجاة، لطف الله. الأشرار يتمتعون بلطف الله، يتمتعون بإمهال الله، يتمتعون بطول أنات الله، يغدق عليهم حتى بهائمهم لا تحرم من مراحم الله. قال عن أمة كلها أشرار، قال عن أهل نينوى أفلا أشفق أنا، على 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم، وكمان وبهائم كثيرة. إني أجزم يا أحبائي أن بيوت الأشرار لا تحرم يوما من مراحم الله، لا هم ولا أطفالهم ولا حتى بهائمهم. قال الكتاب الناس والبهائم تخلص يا رب، الله يرحم خليقته. لكن هذا ليس إطلاقا تفسير لهذه الآية، فكون الله يظهر أعمال العناية للكل ده مش معناه أنه بيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للكل. الكلام ده قاصر فقط، وبكررها مرة تاني، إنه يرحم الكل، مراحمه على كل أعماله، إنه يرحم الكل، إنه يعطي الكل، إنه يشفق على الكل، مخلص جميع الناس. لكن الكلام اللي هنا في الآية دي رومية 8-28 مش بجميع الناس، بالذين يحبون الله، إنه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. نضيف من عندنا فقط، فقط للذين يحبون الله، ونحط بعديها لا غير. قبليها نحط فقط وبعديها نحط لا غير. أجيب مثل يؤكد هذه الفكرة، وإحنا توقفنا عندها وفهمنا ما هو هذا الخير، لكن مجرد تأكيد أن الله يمارس هذا السلطان ويصنع هذه البركة فقط للذين يحبون الله. في سفر التكوين أصحاح 31 قصة جميلة قوي من قصص يعقوب المملوءة بالدروس النافعة لنا. الله بيتعامل مع لبان، والله بيتعامل مع يعقوب، ولبان شهد وقال ليعقوب قد تفاءلت فباركني الرب بسبب. ان الله يبارك لبان، ان الله يعطي لبان. اغدق بالخير على شخص مكار اعوج ملتوي شرير هو لبان، لانه ما بيحرمش الاشرار من خيرات. لكن تعالوا نشوف معاملات الله مع لبان، هي ان الله يعطي خيرا لكي يقتادوا الى التوبة. لكن مع يعقوب مش مجرد يديله خير، ده احيانا يمنع عنه الخير ليجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. انا بقول الغاز؟ لا، لبان يديله خير اصله خاطي علشان يتوب، يعقوب يمنع عنه الخير لكي يجعل منع الخير يعمل للخير. ليه؟ لأن يعقوب من الذين يحبون الله، ألم يقل أحببت يعقوب، أصله بيحبه، يحبه فمنع عنه الخير لكي يجعل هذا المنع يقول إلى خير أعظم. تعالوا نشوف القصة في تكوين 31. يقول الكتاب: فسمع كلام بني لبان قائلين، ده يعقوب اللي سمع، أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لبان وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. كشر في وشه، كشر في وشه. مين كشر في وش مين؟ لبان وعياله قلبوا، قلبوا على مين؟ على يعقوب. كذا مرة الرب يظهر ليعقوب ويكلمه: مكانك مش عند لبان، في حجر منصوب في بيت إيل، صبيت عليه زيت وقلت هنا بيت الله، وأنا هرجع هنا وأعمل مسبح ويكون الرب إلها لي. ارجع يعقوب، ارجع للشركة مع الله، ارجع لبيت إيل، ارجع للانعزال عن الآلهة الغريبة، اعتزل يا يعقوب وتطهر وابدل ثيابك واخرج من مدينة الأصنام وارجع للرب الذي ظهر لك بسلم منصوب رأسها يمس السماء. ارجع لأجواء الشركة يا يعقوب. مش عايز يرجع، خايف. عند لبان في بزنس، في شغل، في فلوس، في خير. لبان خيره يزيد، لكن ربنا يقلب وش لبان وولاد لبان على يعقوب، وكشره في وشه علشان يعمل ايه؟ عشان يرجع، عشان يرجع. اعرف احباء كثيرين اتجهوا للرب بكل عواطفهم وقلوبهم لما الناس اتقلبت عليهم. عبالك ان شاء الله. حد يحب الكلمة دي؟ مش كلمة مش حلوة، كلمة مش حلوة، بس اقول ايه على طينتنا وعجينتنا واصلنا وفصلنا. مجرد ما نلاقي وجوه البشر مبتسمة في وجوهنا لا نعبأ كثيرا ان كان وجهه مبتسما ام لا. ما بيهمنيش كتير هو راضي ولا مش راضي طول ما الناس راضية، ما بفرحش كتير بحبه ورضاه عليا طول ما الناس راضية عليا. وهو غيور يقول لي رضاهم عليك حول عينيك عني. مشغوليتك وسرورك وشبعك بمحبة الناس ليك خلتك تبعد عني. طيب انا هعرف، مش هيقلبهم، ربنا ما بيقلبش حد، لكن هعرف اوضب الظروف واستغل قلبتهم عليك علشان ترجع لي انا تاني، ترجع لي تاني، ويبقى ابتسامة وجهي انا هي الاهم، ويبقى ساعتها منع الخير يعمل للخير. غير وش ولاده، وقال الرب ليعقوب في نفس الوقت اللي وش ولاد يعقوب اتغير ولاد لبان، ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك. لاحظوا ده بيفسر معنى الخير، فاكون معك. هنا في اداة شرط، في شرط، في شرط، ارجع واذا رجعت اكون معك. طيب مش ده ضد الكلام اللي قاله له في 28، ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. بس في فرق بين معيه ومعيه. معيه تكوين 28 للحفظ والرعايه، لكن المعيه دي معيه الشركه عشان تشوف وشي. انا هحفظك وانت باصص في وشي او وانت مبعد عني، لان دي امانتي من نحوك، لكن اكون معك في افراح الشركه هذا يستلزم انفصالك، وهذا هو خيرك، هذا هو الخير. ارسل يعقوب، دعا رحيل ولئة الى الحقل الى غنم. انا هوصل بسرعه للايه الجميله اللي عايز اوصل لها. المهم مشي، هرب. في عدد 32 اخبر لابان في اليوم الثالث ان يعقوب قد هرب. خد بعضه وسعى وراء يعقوب فادركه في جبل جلعاد. اسمعوا الكلام اللي جاي ده بقى يا احبه، اهو ده الله الذي يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. عدد 24 من تكوين 31 من اغلى الاعداد على قلبي في العهد القديم. واتى الله الى لبان الارامي في حلم الليل وقال له احترز من ان تكلم يعقوب بخير او شر. في سفر التكوين اصحاح 24 عدد 50، لو بصينا بسرعه، لما العبد بيقول لهم ادوني رفقة، فأجاب لبان وبتوئيل وقالا من عند الرب خرج الأمر، لا نقدر أن نكلمك بشر أو بخير. وده المنطق السليم في الكلام، أنا لا أقدر أكلمك، ما واضح هنا أن أنا مش مبسوط بالشخص اللي قدامي، فالفكر الأول لكلامي مع واحد أنا مش مبسوط منه أن أتكلم معاه بشر، فقالوا له لا نكلمك لا بشر ولا بخير. انا واحد زعلان منه، رد الفعل الاولاني هيبقى شر ولا خير؟ شر. فقالوا احنا لا نقدر نكلمك لا بشر ولا بخير، خلاص خدها وامشي. لكن الله لما جه للبان الارامي في حلم الليل قال له احترز من ان تكلم يعقوب بخير او بشر. والقصد منها، القصد ان الرب بيقول للبان الواقع انا خايف من خيرك على يعقوب اكتر من شرك، لان شرك هيرجعه خيرك هيقعده. مظبوط؟ ها شرك ممكن يعمل ايه في يعقوب؟ يرجعه للحته اللي انا عايزه فيها، خيرك هيقعده. فانا بحذرك انك تكلمه، لا تكلمه بخير ولا تكلمه، مش بتكلمش معاه خالص، سيبه في الخطوه اللي هو واخدها. هذا ظهور خاص اعترض به الله طريق لبان الارامي ليجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. لقد ابتدت الاشياء تعمل للخير، لخير يعقوب الروحي، لكن خوفا من ان يتدخل لبان بخير ناحيه يعقوب فيعطل الخير الروحي اللي الرب قصده، فجعل الله كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذا التدخل الاستثنائي الخاص، هذا الاقتحام انجاز للسير الطبيعي للامور الذي يجعل الامور تسير في دفة او في طريق مختلف، هو ما نقصده ان الله يفعله فقط مع الذين يحبونه، وليس مجرد أعمال العناية العادية التي يعملها الله مع كل البشر. نرجع بقى لسؤال برضو قبل ما أدخل في تفصيلات الكلمة الجميلة دي، الذين يحبون الله، من هم الذين يحبون الله؟ بس أوضحها بأنه هذا اسم من أسماء المولودين من الله، وليس مستوى من المستويات الروحية التي يصل إليها أولاد الله. في فرق بين الاثنين. هذا ميراث عام لكل أولاد الله، هذا طابع كل أولاد الله، يحبون الله، مش حاجة نوصل لها بعد الجهاد، مش حاجة نوصل لها بعد التعليم، لا لا. متى يتنفس الطفل؟ مجرد ما يولد. ولماذا يتنفس الطفل؟ لأنه حي. متى يحب أولاد الله إلههم؟ منذ أن يولدوا. ولماذا هم يحبون الله؟ لأنهم أولاد الله. يعني أنت بتحب الله طالما إنك مؤمن. بس أنا ضعيف. ضعيف. لا لا لا، أصلا أنت بتعرفش أنا ضعيف قوي. أنت ضعيف قوي. بس حتى وانت ضعيف قوي انت بتحب. وعندنا مثال يا احبائي، اقول هذا للتشجيع، اقول هذا لان السيد فتيلة خامدة لا يطفئ. قد تخبو حياتك الروحية، قد يعلوك التراب، لكن فتش تحت الركام هتلاقي نور منور، هتلاقي في قبس تحت، هتلاقي في حاجة حلوة تحت. تعرف هتلاقي ايه جواك؟ هتلاقي انك بتحبه، بتحبه. ما اعتقدش انه في مستوى انحضر اليه واحد من التلاميذ كما انحضر بطرس. انهار، خسر كل شيء، بكى بكاء مرا، خرج وهو يعتبر نفسه مش بس ما هوش رسول، ولا حتى مؤمن، ولا حتى مؤمن. وابتدأ الرب في نعمته يرد نفسه، لغاية ما راح له على بحيرة طبرية، وكان الحديث الرائع جدا اللي فيه. ابتدى الرب بسؤال شهير: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وابتدى بطرس يجاوب، ابتدى يخجل، ابتدى يكتشف انه كان مشكلته مش انه ما بيحبش أبدا، لكن مشكلته ثقته في ذاته اللي بتحب. ما دام بحبك يبقى انا اقدر امضي معك الى السجن او الى الموت. لا يا بطرس، انت بتحبني بس انت ضعيف وانت مسكين. كانت مشكلته ثقته في ذاته ان محبته تكفي، وكان عليه ان يتعلم انه مش محبتي اللي تكفي، لكن محبته هو التي تكفي. لكن كان عليها ايضا ان يكف عن الافتخار بالذات أنه يحب أكثر من هؤلاء. أنت تحب نعم، لكن محبتك لا تمكنك من الثبات. أنت تحب نعم، لكن لا تظن في نفسك أنك تحب أكثر من هؤلاء. هذا ما اقتضى العلاج. لكن هل في حديث الرب مع بطرس نفي لهذه الحقيقة أن بطرس بيحب الرب؟ كلا أحبائي. قال له الرب ثلاث مرات: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ وفي الآخر احنا عارفين الرد الرائع العظيم اللي الرب صادق عليه وما أنكرهوش وما نفهوش: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. يا لها من كلمة جميلة يا أحبائي، تقدر تقولها للرب وانت واقع، تقدر تقولها وانت خربان، تقدر تقولها وانت في أحط حالات الفشل. تقول يا رب أنت شايف كل حاجة، وأنا مش بخبي عليك فشلي وضعفي وخوفي وجبني، فأنت تعلم كل شيء. بس تحت التراب ده كله أنت شايف حاجة يمكن الإخوة ما يشوفوهاش، يمكن الناس ما يشوفوهاش. أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك، أحبك يا رب، أحبك. يا رب، يمكن ضاع مني كتير، لا أستطيع أن أقف أمامك وأقول إني خدمتك. ولا أستطيع أن أقف أمامك وأقول أنا شرفتك أمام الناس، ممكن ما أقدرش أقول كده، ما أقدرش أقول أنا زي موسى إلا أبى أن يدعى ابنة فرعون، ولا زي بولس اللي ضحى وخسر من أجلك كل الأشياء. أنا ما أقدرش أحط نفسي مع هذا أو ذاك، ولا حتى أقول زي بطرس ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. أنا ما أقدرش أحط نفسي مع حد أبدا من دول، بس أقدر أحط نفسي مع الذين يحبون الله. يا رب ده الأمر اللي ماسك فيه بإيدي وإسناني ومش ممكن أفرط فيه ومقتنع به، أنا خسرت كل شيء لكن أعرف حقيقة واحدة باقية لي، إني أحبك يا رب، أحبك. وهذا الحب الذي في القلب هو أعظم دليل على الولادة من الله. أحبك يا رب يا قوتي. لكن أتوقف يا أحبائي عند هذا التعبير، الذين يحبون الله، كلقب من ألقاب المؤمنين. هذا اللقب ورد 4 مرات في العهد الجديد فقط، لكن قبل ما أقولهم أقول إن إحنا لنا أسماء كثيرة في العهد الجديد، وأسماءنا تقريبا بتندرج تحت 3 مجموعات كبيرة. مجموعة من الأسماء التي تطلق علينا تعبر عن أفكار الله ومقاصده من نحونا. فكروا في اللي بقول، في أسماء لنا بتعبر عن مقاصد الله وأفكاره من نحونا. زي إيه مثلا؟ أبناء، نحن أبناء الله، نحن أولاد الله، نحن إخوة. مش ده اسم من أسمائنا؟ إخوة. دي أفكار الله من نحونا اللي هنقراها بعد شوية وهنتأمل فيها في مرات قادمة، إذا تأنى الرب عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بينا. دي مقاصد الله، مقاصد الله. لما يقول أبناء إخوة، لما يقول ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح، ده لقب من ألقاب، يعني حضرتك حضرة الابن، وحضرتك حضرة الأخ، وكمان حضرتك حضرة الوارث. كل دي ألقاب. أحباء الله زي ما يسميهم في رسالة يهوذا، مقاصد الله، قلب الله من نحوهم، بيحبهم. هؤلاء هم أحباء الله، أبناء الله، إخوة ربنا يسوع، ورثة الله. في كتير أسماء كده، لكن في مجموعة تانية بتطلق علينا نتيجة عمل الله لأجلنا، عمل الله لأجلنا. يعني لما أقول مثلا قديسين، هذا ناتج ليس فقط عن أفكار الله من نحونا، اختارنا لنكون قديسين، لكن لأنه في الواقع عمل ولا ما عملش. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع، أو زي ما هنشوف في لما نتكلم عن الدعوة، يقول مدعوين قديسين، يعني دعانا ففصلنا وخصصنا لنفسه فصرنا قديسين، فإحنا من أسمائنا قديسين مبررين. هذا نتيجة عمل الله. عملنا إيه إحنا علشان نتبرر؟ ولا حاجة، لكن الله هو الذي عمل لأجلنا، فنحن مبررين، نحن مفديين، لأن لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، نحن شعب مغفور الإثم. كل هذه أحبائي ألقاب نستطيع أن نتمتع بها ونعطيها لأنفسنا، نتيجة مش مقاصد الله وقلبه من نحونا، لكن عمل الله لأجلنا. لكن في مجموعة أخرى من الأسماء وعلى رأسها هذا الاسم العظيم، نتيجة عمل الله فينا. فالله ليس فقط فكر لنا وعمل لأجلنا، لكن عمل أيضا فينا. افرح بدي، افرح، فكر فيها كده وقول الله فكر فيا. تعزي ولا ما تعزيش؟ أنا شخصيا بتعزى بي. الله ليه أفكار بخصوصي. تعزي ولا ما تعزيش؟ تعزي أوي. اختارنا، عيننا، كلام كبير أوي. أعد لنا ميراث، حاجات عظيمة. طيب انسى دي، لا ما تنساش، يعني اركنها شوية، شوف اللي بعديه. الله عمل لأجلي. تعزي ولا ما تعزيش؟ الله يعمل لأجلي. ده أنا عشت في الدين طول عمري أفهم أن الناس تعمل لأجل الله. كذب. يعملوا إيه؟ الموت يعملون لأجل الحي، آه من الكسب. وأنتم إذ كنتم أموات، تعملوا إيه للحي القدوس؟ شوية أموات محمولين بخطاياكم، لكن أبشر، هو عمل لأجل الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، أقامنا أجلسنا، الله عمل لأجلي. تعزي، بس في حاجة ثالثة جميلة تقدر تقولها بملء الفم، الله عمل فيا. يقول الرسول واثقا هذا بعينه، اسمع، أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا. شكرا للرب، شكرا للرب. في الطب في حاجتين مهمين قوي لازم الدكتور يحطهم في مخه وهو بيشخص الحالة، حاجات اوبجكتيف يشوفها بعينيه، حاجات سبجكتيف العيان يحسها، والاثنين مهمين جدا. لازم الدكتور يحترم الحاجات اللي العيان بيحسها. البعض بيتصور ان العمل الروحي في اولاد الله هو شيء اوبجكتيف بس يتوصف كعقائد كشروحات في الكتاب. لا لا، عمل الله مش بس حاجة اوبجكتيف، لكن حاجة كمان سبجكتيف، انا احسها لانها حاصلة جوايا، حاجة فعلا جوايا. ومش هتوقف عند كل الاسماء اللي بتورينا عمل الله فينا، لكن يكفي هذا الاسم العظيم على القمة، الذين يحبون الله. اخوتي الاحباء، هذه هي المعجزة، لقد صرت انا احب الله، احب الله، هذه هي المعجزة صدقوني، احب الله. شوفوا يا اخوتي الاحباء، في العالم النهاردة الماني لافرز، مش كده، اللي بيحبوا المال، وفي السلف لافرز اللي بيحبوا الذات، وفي التشيز لافرز اللي بيحبوا الجبن، في حاجات كتيره قوي، في اللي بيحبوا اللذات، في اللي بيحبوا المراكز، في اللي بيحبوا المجد، في حاجات كتيره قوي ناس بيصنفوا انفسهم تبعها. وعلى فكره انت انتك على قد الحاجه اللي انت بتحبها ومخك كله مشغول فيها. احنا تبع انهي مجموعه من المجموعات دي؟ الذين يحبون الله. شوف شوف الرقي اللي انت فيه. عندما يصل المخلوق لاستيعاب من هو الخالق، ولا يبتعد عنه بل يقترب اليه ويعرفه ويكتشف سجاياه ويدخل في علاقة حميمة معه، حتى أنه يقال عنه بشهادة الله يحب الله، يحب الله، أعتقد أن هذه هي الغاية العظمى التي يسعى إليها الإنسان. هذه هي أعظم قمة يرتقيها المخلوق، أنه صار في حالة حب مع الخالق، يحبون الله، نحن نحب الله. هذا شيء راقي وسامي جدا. هذا التعبير ورد كما ذكرت 4 مرات. وشوفوا جمال كلمة الله، يذكره بولس مرتين ويذكره يعقوب مرتين، ومحدش غير الاثنين دول يذكر هذا التعبير، هذا اللقب، الذين يحبون الله. وانا متعزي برضو بالحكاية دي، ان اللي يذكروا التعبير ده هم بس بولس ويعقوب، والحاجة الثانية ان كل واحد فيهم يذكره مرتين، يعني الاثنين متشابهين والاثنين متساويين. اصل الناس دايما بتحاول توقع بين الاثنين دول، بين بولس ويعقوب، لكن دي الناس اللي ما تفهمش. لكن كل الكتاب هو موحى به من الله، في تمام الانسجام، كل الكتاب بولس ويعقوب في تمام الانسجام معا. واحد الامور الجميله اللي تورينا ان الاثنين في انسجام شديد مع بعض، هما ان هما الاثنين بس اللي بيوصفوا المؤمنين في العهد الجديد بهذا الاسم، يقولوا على المؤمنين الذين يحبون الله. بولس ذكرها مرتين، المره الاولى هنا في روميا 8:28، والمره الثانيه برضو ايه شهيره محبوبه لي، ما لم تره عين، كما هو مكتوب كورنثوس الأولى 2، كما هو مكتوب ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. إيه ده؟ إيه ده؟ ما أعده الله للذين يحبونه. يا بختهم دول، يا بختهم. ما أعده الله للذين يحبونه، دول المرتين اللي بولس ذكر فيهم هذا اللقب. يعقوب ذكرهم برضو مرتين، مرة في رسالته الأصحاح الأول ومرة في الأصحاح الثاني. في الأصحاح الأول، وشوفوا برضو روعة الكلام والفكر الواحد عند ده وعند ده، في يعقوب 1:12 يقول يعقوب: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. وعد به الرب للذين يحبونه. إيه هو اللي وعد به؟ إكليل الحياة. فأصحاح 2 عدد 5: اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثت الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. أقدر أقول يا أحبائي كنقطة أولى في التمييز إن بولس ويعقوب يسيران معا يد في يد في تمام الانسجام معا، ولا يوجد تضاد بين الاثنين إلا في أذهان المشوشين غير المحبين بصدق لكلمة الله لكن المتعصبين لعقائدهم الخاصة. بولس رسول يكتب وحي الله، ويعقوب أيضا يكتب وحي الله، والاثنان يسيران معا يدا في يد جنب إلى جنب، والاثنين بيوصفوا المؤمنين بالوصف الجميل. دول مين يا يعقوب انت شايفه من دول؟ دول 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 اللي بيحبوا الله. مين يا بولس انت شايفه من الذين يحبون الله؟ لكن بولس يكتب عن مقاصد الله، يعقوب يكتب عن مواعيد الله، ودي تخصصات على فكرة. يعني اكمل بس مش بصدد العبارة دي، لكن يوحنا مثلا يكتب عن طبيعة الله، بطرس يكتب عن سياسة الله، لكن تخصص بولس في كل كتاباته يكتب عن مقاصد الله. ده بتاع الأسرار الأزلية. 27 مرة في العهد الجديد تيجي كلمة سر، حوالي 22 منهم يكتبها بولس لوحده. ده بتاع الأسرار، ده اللي بيكشف الأشياء الأزلية، مقاصد الله، أفكار الله. لكن احنا بصدد الآية بتاعتنا نقول بولس يتكلم عن مقاصد الله تجاه الذين يحبونه. يعقوب يتكلم عن مواعيد الله تجاه الذين يحبونه. ندخل لتفصيل أكتر شوية. بولس يتكلم عن مقاصد الله تجاه أشخاصهم في رومية 8:28، لكن في كورنثوس الأولى 2 يتكلم عن مقاصد الله تجاه ما أعده لهم. مقاصد الله تجاه الأشخاص أنفسهم، ثم مقاصد الله تجاه البركات التي لهم. تعالوا نسمع الآية تاني لما يقول لنا يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هنا مقاصد الله تجاه أشخاصهم. كمل اللي بعديه: الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم، ابتدى يتكلم عن أشخاصهم. سبق فإيه؟ عينهم ليكونوا مشابهين، ليكونوا هم الأشخاص. بيحبك، فكر فيك انت، يعمل فيك ايه؟ يعمل فيك ايه انت كشخص؟ عينك ودعاك، دعاهم، بررهم، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. لا يتكلم عن اشياء اعدها لهم، لكن عن اشياء عملها فيهم. مقاصد الله تجاه اشخاص الذين يحبون الله، رومية 8:28. مقاصد الله تجاه الذين يحبون الله من جهة ما أعده لهم. تعال بقى اقرأ الحلقات العجيبة دي اللي نلاقيها في كورنثوس الأولى أصحاح 2، تقرأ عن أعماق الله، تقرأ عن أمور الله، تقرأ عن حكمة الله المكتومة التي عينها قبل الدهور، اسمع، لمجدنا. يبقى بيفكر مش في أشخاصنا لكن فيما أعده لنا. وباختصار يقول: ما لم ترى عين، ما لم تسمع أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. لكن يعقوب يتكلم عن مواعيد الله، مواعيد الله بإكليل الحياة، ومواعيد الله بالملكوت. وبرضه تتعجب لما تشوف الانسجام بين الاثنين. الحياة شيء ينالونه، الملكوت شيء يأخذونه. يعني برضه حاجة تجاه أشخاصهم وحاجة تجاه بركتهم أو ممتلكاتهم. ويعقوب في الأمرين دول عايز يقول للذين يحبون الله رسالة جميلة أوي: انتم بتحتملوا التجربة في الأرض، وطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. يا بخت يلي بتحتمل التجربة. طبعا المفهوم ده مفهوم غريب على اليهودي، لأن اليهودي بركاته كلها فين؟ يعني على الأرض ينتظر بركات وليس تجارب، عايز بركات، بركات على الأرض. لكن يعقوب بيقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. ماذا يقصد بكلمة التجربة؟ حرمان، حرمان. ونفس الرب يوصل الكلمة دي لقلوب كثيرة في هذا المساء من إخواتي المؤمنين. بتشعر إنك ما عشتش الحياة زي ما الناس عايشاها، هي مرتاحة وأنا تعبان. مين دي؟ سلفتي، مش كده؟ جارتك، أختك، هو اشتغل وأنا ما اشتغلتش، هو عنده وأنا ما عنديش، هي حلوة وأنا وحشة، هو جاب وأنا ما قدرتش أجيب، هو دخل الحياة لكن أنا ما دخلتش، أنا محروم، أنا ما عنديش، ما عنديش أولاد، ما عنديش صحة، ما عنديش فلوس، ما عنديش راحة، أنا حرمت من الحياة، أنا لم أستمتع بالحياة. يا سلام، سؤالي لهؤلاء الأحباء اللي صعبان عليهم نفوسهم، وقول العمر مر وطارت الأيام من غير ما أعيش الحياة كما ينبغي أن تعاش، كان نفسي أعيش حياتي ما عشتهاش، زعلان عليها؟ زعلان، شكلك زعلان، وانت شكلك زعلان، ضاعت خلاص، عدينا العمر وطارت ومعرفناش نستمتع بيها. سؤالي البسيط: يا ترى اي حياة هذه التي انت خسرتها؟ ايه الحياة دي؟ ايه الحياة؟ اقول لك دي حياة، حياة نفسانية، حياة حيوانية بحسب الترجمة العربية، حياة ارضية. طوبى للذي يحتمل التجربة. إذا حرمت الحياة هنا أبشر، أبشر، لأن الحرمان ده بيخليك من غير ما تدري ومن غير ما تقصد بترمي روحك على صنف الحياة التاني. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ صدقوني ما فيكم حد جاي الاجتماع إلا لأن في حاجة أرصاها من ورا، ولولا إن في أمور بتضغطنا إحنا ما كنا ندور على الرب أبدا. صدقوني، صدقوني، ده الواقع. يقعد يحرم من شيء في الحياة الأرضية علشان يخلق فينا حفرة للمياه الآتية من فوق. يا الله إلهي أنت، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. نكمل مع بعض معلش. في أرض لولا أنها نشفة، لولا ان عطش لمين؟ لربنا. فكرك لو فيها شويه ميه كان عطش لله؟ ابدا. اخوتي الاحباء، على قدر ما نخسر في تلك الحياه، على قدر ما تشق الجباب في قلوبنا للاستمتاع بمياه الحياه، ماء الحياه، الحياه اللي جايه من فوق. وده بيؤدي الى نتيجة عجيبة جدا، انك لما توصل هناك وتدخل الى ملء الحياة اللي هناك بقى، ده اعتقادي الشخصي، أن تمتعك بها هناك سيكون على قدر تمتعك بها هنا، اللي هو على قدر حرمانك من الأرضيات التي هنا. هنا تلسعنا شمس البرية فنجري على الرب ونعرفه ونطعم عليه كالمن، نحرم من أمور الحياة الأرضية النفسانية فنشتهي الأمور الروحية. هنا مرات نموت بالحياة مجبرين، ومرات نموت مختارين. قال الرسول: الموت يعمل فينا والحياة فيكم. أنا بموت كل يوم من أجلك، نمات كل النهار. أنا بموت بسبب ظروف سمح بيها ليا، وكمان بأميت أعضائي التي على الأرض لكي أحصل على رضاه ويستخدمني وأمجد. إني أموت، لكن على قدر ما أموت على قدر ما أحيا. أحيا بالحياة الروحية، شبع بي، أعرفه أكتر، أحبه أكتر، أفهمه أكتر، بخزن، بحوش، باخد منه كتير على حس الحرمانات الكتير. لما أروح هناك ألاقي روحي مستطعمه أكتر وفهمه أكتر. وهناك على فكرة مفيش فرصة للحرمان والملء، خلاص خلصت الفرصة. موجودة فين؟ هنا. هنا يعني اللي خد كتير، خد كتير فين؟ هنا. طب واللي ما خدش فيش فرصة ينزل تاني يتألم شوية ويطلع؟ لا، خلصت خلاص. واحد يقول لي يعني هناك هيبقى في حد مش في ملء التمتع؟ من زمان شرحها احد خدام الرب الافاضل وقال: كوب ملآن واناء ضخم ملآن، الاثنان مملوءان، لكن حجم الملء مختلف ولا لا؟ كل واحد شاعر انه مليان، لكن في واحد حرم كثيرا فامتلأ كثيرا، فعندما يذهب الى المجد يستطعم الحياة هناك بشكل اعمق وامجد واروع. وهذا يعطي احبائي قيمة حتى للتجارب التي نتعرض لها هنا. ومن هنا يأتي التطويب. وإذا ما كانش فعلا هو كده كان يبقى كلام يعقوب هنا ملوش معنى. ده يعقوب يقول: احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، أصل دي هتاخدوا نتائج هتعرفوا قيمتها فوق. وبيقول: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إيه بقى؟ بص، إكليل الحياة. إكليل الحياة ده اتقال عنه للي يحتمل التجربة، واتقال عنه كمان للذين يستشهدون: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك كل حياة. انت بقى اتأثرت أيامك هنا واتقطعت من الحياة هنا، راحت عليه المسكين؟ لا، راحت ايه؟ ده فوق هياخد ملء الحياة. إكليل الحياة هو تمتع متميز بالحياة هناك لمن حرموا من الحياة هنا، سواء في كم بالاستشهاد أو في نوع بالتجارب. هؤلاء الذين يحبون الله وعدهم الله بإكليل الحياة، ده من جهة شيء داخلي في داخلهم، لكن كمان يقول: ملكوته الذي وعد به للذين يحبون، ورثت ملكوته. وأيضا هذه يا أحبائي على قدر الحرمان هنا على والتعب والخدمة للرب هنا على قدر ما سيكون هناك سيادة وسلطان. يبقى إذن مواعيد الله في رسالة يعقوب للذين يحبون الله مرتبطة بتمتع بالحياة، تمتع بالسلطان في ملكوت الله، حياة يدخلونها، ملكوت يملكون فيه. أما بولس لا يتكلم عن مواعيد الله للذين يحبون الله، لكن عن مقاصد الله للذين يحبون الله، مقاصده تجاه أشخاصهم ومقاصده تجاه بركاتهم. تجاه أشخاصهم نلخصه في كلمة واحدة: عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. مقاصده تجاه بركاتهم: ما لم ترى عين، ما لم تسمع أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. أنتقل إلى نقطة أخرى وأقول روعة هذا الاسم أو هذا اللقب بعد ما عرفنا عدد مراته وكيف ذكر، أقول المعجزة العظيمة اللي حصلت فينا تبان لو قدرنا نعرف إحنا كنا مين من جهة هذا الأمر. هل إحنا بالطبيعة نحب الله؟ كتاب بيقول لنا في أفسس إحنا كنا أموات، أموات، وفي روميا يقول كنا أعداء. يعني مش بس سلبيا لا نبضة حب نحو الله، لكن إيجابيا إحنا بنكره الله، بنبتعد عن الله، متجنبون عن حياة الله، نبغض الله، فعلا نبغض الله، نبعد عنه، نكرهه، نهرب منه. أعرف إنه في ناس يقول لا ده فلان بيحب ربنا، نسمع التعبير ده، فلان ده بيحب ربنا، لكن الكتاب بيقول غير كده أحبائي. بيقول عن الناس اللي ليهم صورة التقوى، صورة التقوى يعني متدينين ولا مش متدينين؟ متدين، يعني أعرف ناس كتير، واحد بيروح الكنيسة كتير، بيعمل حاجات دينية كتير، الناس توصفه تقول الشخص ده بيعمل ايه؟ بيحب ربنا، بيحب ربنا. كلام مش مظبوط، كلام مش دقيق. يعني تهيالي الناس دول لو شافوا الاخ الفريسي اللي صعد الى الهيكل في لوقا 18 ويسمعوا هو بيعمل ايه، بيصوم مرتين في الاسبوع ويعشر كل ما يقتنيه، واقف يصلي كده باستمرار، شكله فعلا حلو، يقولوا ده بيعمل ايه ده؟ بيحب ربنا. كذاب، ما بيحبش ربنا، ده بيحب ايه؟ نفسه. وانا عايز اقول لك الكنائس مليانه من الذين يحبون انفسهم تحت ستار انهم يحبون الله. بص كده في تيموثاوس الثانيه اصحاح 3 وهو يتكلم عن المتدينين المسيحيين، يقول عنهم ان الناس في الايام الاخيره يكونون محبين لإيه؟ لأنفسهم. دي أول كلمة، يكونون محبين لأنفسهم. هو في الحقيقة عايز يرضي نفسه، عايز يحقق وضع معين ديني وأدبي وسط الناس، فدخل للكنيسة وتعمق في الدين لأنه بيحب نفسه مش بيحب الله. محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مش هقرا كل الصفات، لكن يوصل لما يقول في عدد 4 محبين للذات. يعني كم حاجة بيحبوها دلوقتي؟ 3، أنفسهم، المال، اللذات. بس يختمها ختام مخيف، دون محبة لله لا يحبون الله. مين دول؟ دول مش الفجار الأشرار. نكمل، يقول بعد كده لهم، على طول بعديها عدد 5 الكلمة اللي بعديها على طول، لهم صورة التقوى وهم منكرون قوتها، يرفعون الأيدي، يصلون قائمين، يصومون، يخدمون، وفي الواقع الذي يراها الله محبين لأنفسهم، محبين للمال، محبين للذات، دون محبة لله. هذه هي الحالة بالطبيعة، أموات بالخطايا، لا نبض محبة، أعداء. يقول كده في روميا 5، إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. لكن كيف غير الله الحال وجعلنا نحب الله؟ أقدر أقول يا أحبائي غيرنا من خلال أمرين، كنا أموات أعطانا حياة جديدة، كنا أعداء جعلنا ننتمي لرأس جديد. في أفسس إحنا أموات أحيانا مع المسيح. في روميا نحن ننتمي إلى آدم فقطعنا من آدم ونسبنا إلى المسيح، بقينا لينا في داخلنا حياة جديدة تحب الله، بقينا ننتمي لجنس جديد رأسه هو المسيح الذي يحب الله. قد ايه واضح في حياة الرب يسوع المسيح تفوقه وتميزه وسموه كرأس جديد، كنائب جديد على الأرض يحب الله، ليفهم العالم اني احب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. نحن بحسب رومية 5 نتبع هذا الرأس الذي يحب الله. لقد نلنا حياة المسيح، لقد صرنا ننتسب لرأس جديد هو المسيح. بهذه الطريقة انتقلنا من حالة الموت ومن حالة العداوة، لكن لسه جوانا محتاج حاجة، محتاج شغل. تمت الولادة الجديدة بالماء والروح، ولما ولدنا من الله ولادة ثانية، المولود من الروح هو روح، خدنا طبيعة جديدة. والطبيعة الجديدة بتتميز بأمرين: نور وحب، أو بر وحب. إن علمتم أنه بار فكل من يصنع البر مولود منه، وكل من ولد من الله يحب لأن الله محبة، بقينا بنحب، أخذنا طبيعة جديدة تعرف أن تحب. قبل الولادة الجديدة كان القلب حجري، يقول حزقيال أو الرب على فم حزقيال: أنزع قلب الحجر وأزرع قلب لحم. هل يعصرون الحجر فيخرج زبدا؟ هل يخرجون من الصخر عصيرا؟ أهو لو قدرنا نعمل دي أو دي نقدر نطلع من قلب الإنسان محبة. ما نعرفش نحب، لكن لما خدنا الطبيعة الجديدة بقينا بنحب لأن الله محبة. صرنا نحب، نحن نحبه، أو كما يقال في الأصل نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. أمين؟ حاسين بالحكاية دي؟ نعمة عظيمة خلعت القلب الحجر وزرعت قلب لحمي بيحب، بيعرف يحب. تعيش طول عمرك يا مسكين ما بتفكرش غير تتحب. لما تتولد من الله هتتعلم ازاي تحب. تحب 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 مين؟ اول حاجة طبعا تتجه المحبة الى نبعها. اول نبضات الحب الناتجة عن الولادة الجديدة تتجه الى منبعها، فيبقى يحبون الله. نحب الوالد، حلو التعبير ده، ده جه في الكتاب، جه في الكتاب في يوحنا الاولى اصحاح 4. يحب الوالد، مين الوالد؟ الله، ولدنا ثانية. فصرنا نحب الله بسبب القلب اللحمي اللي بقي جوانا. لكن المرحلة الثانية على طول بعدها: ومن يحب الوالد يحب المولود. ألاقي روحي بحب اخواتي المؤمنين. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، نحب الإخوة. لكن هذه المحبة لأنها صارت طبيعة في داخلنا تتجه حتى إلى الخارج، إلى الأعداء. فيقول المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. نلنا طبيعة تجعلنا نحب، نحب الوالد، نحب المولود. لكن كمان الطبيعة الجديدة ضعيفة، فأعطانا شيئا آخر يمكننا من أن نحب الله. نحبه لأننا ولدنا منه ولادة ثانية. بس اسمع العبارة دي في رومية 5، يقول: محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أخوتي الأحباء، هذه هي المعجزة، هذه هي المعجزة. أنا ذو الكيان الأناني اللي ما بيفكرش غير في نفسه، أنا اللي بدور حوالين نفسي، أنا اللي ما بعرفش في الدنيا إلا نفسي، بالولادة الجديدة بسكن الروح القدس أتحرر من نفسي وأتعلم أحب الله، وأصبح في علاقة مع الله، وعندي أشواق تجذبني إلى الله، وأعيش الجو ده هنا. وعن قريب جدا هيكتمل مشروع الله. شوفوا مشروع الله يعبر دايما عنه بكلمات الحب: هكذا أحب الله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عندما ينظر إلى المستقبل يبدأ دائما بالمحبة، محبة الله. النهاردة وإحنا موجودين في علاقة معاه يقول: نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. وعندما اختارنا لكي نكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. والرب يسوع يقول هذه الكلمات في يوحنا 17 وهو يكلم الآب عنا، يقول: أيها الآب، العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. سنذهب إلى السماء عن قريب، سنرحل وسنعيش في جو كله محبة، سنسود ونملك في ملكوت ابن محبته، ملكوت الله الذي أعده ووعد به الذين يحبونه في جو كله محبة، سنكون إلى أبد الآبدين. والرب يسوع هنا يقول أكون فيهم، أكون أنا فيهم مستقبلا هذا الحب ومرسلا هذا الحب، يعني يجيب كل حب الله ويسكبه في قلوبنا، ويأخذ كل حبنا لله ويوصله إلى الله. هو الميديم اللي من خلاله يجي الحب ومن خلاله يصعد الحب في جو كل حب. وهناك إذا أشير إلينا من الملائكة، من الخلائق الأرضية أو السماوية، أعتقد أن أشرف اسم أشتاق أن يشار به إلينا، هؤلاء هم الذين يحبون الله. أمين أحبائي، امشي وانت فخور بهذا الاسم، ارفع راسك كده وافرح، وامشي وقول له: يا رب أشكرك لأجل هذا الاسم، أشكرك لأجل هذا الوضع الذي أوجدتني فيه النعمة، أشكرك لأجل عملك فيه. أنا واحد من الذين يحبون الله. قد أكون خسرت أشياء كثيرة، قد لا يكون عندي أشياء كثيرة أفتخر بها، لكني أفتخر وأفرح وأشعر بالشرف لأني أحبك يا رب. شرف ولا مش شرف ده؟ ها؟ شرف. وبعدين على فكرة هو بيشهد أن أنت بتحبه وما بينكرش أن أنت بتحبه. قل له حتى في ضعفك أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. روح البيت النهاردة عيش في جو فرح لأنك تحب الله، واحد من الذين يحبون الله، وتذكر أنك بالطبيعة الجديدة تحب، بالروح القدس تحب، تذكر مقاصد الله للذين يحبونه، وتذكر مواعيد الله للذين يحبونه. تعالوا نقف مع بعض وبقلوب شاعرة بفضل الرب ونعمته، خلونا نفتخر في محضره وأقول له: أشكرك لأنك جعلتني بالنعمة واحدا من الذين يحبونك.